بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب الإحسان إلى المملوكين في الطعام واللباس ولا يكلف ما لا يطيقون. عن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سب أباه وأمه. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإحسان إلى المملوكين في الطعام واللباس ولا يكلف ما لا يطيقون. الشريعة في عموم أعمالها وما تدعو العباد إليه شريعة الإحسان في كل شيء، والله عز وجل محسن يحب الإحسان، وكتب على عباده الإحسان وأمرهم به بأن يحسنوا في كل شيء، في كل تعاملاتهم، في عبادتهم للخالق، وفي معاملتهم للخلق. فهي شريعة الإحسان في كل شيء. ومن فروع هذا الإحسان الذي دعت إليه الشريعة الإحسان إلى المملوكين في الطعام واللباس وألا يكلفوا ما لا يطيقون. ودخول هذه الترجمة في كتاب العتق من جهة أن المأمور به والمرغب فيه كما تقدم في النصوص عتق الرقاب، فإن آثر المرء عدم العتق وإبقاء رقيقه وعبيده عنده فليعاملهم بالإحسان وليحسن إليهم وليكرمهم في طعامهم وشرابهم ولباسهم، وألا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن المعرور بن سويد، قال: مررنا بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة. هذه منطقة تقع شرق المدينة، ورحل إليها وسكن فيها رضي الله عنه أرضاه. قال مررنا به وعليه برد وعلى غلامه مثله وعلى غلامه مثله. والبرد كساء فيه خطوط يعني كساء فيه جمال كساء فيه جمال مقلم مخطط. فرأى على أبي ذر برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. الحلة من اللباس تتكون من قطعتين تتكون من قطعتين وتسمى حلة لأن إحداهما تحل على الأخرى. فأشاروا إليه أن يأخذ بردة غلامه وتكون له بحيث يكون لباسه حلة أجمل ويعطي غلامه من سائر اللباس لا يجعل لباس غلامه مثل لباسه. أشاروا عليه بذلك. فذكر لهم قصة في هذا الباب تتعلق به هو رضي الله عنه. قال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام بيني وبين رجل من إخواني. الظاهر أن هذا الرجل كان من العبيد وقوله من إخواني المراد أخوة الإسلام أخوة الدين. كلام أي مشادة خصومة. قال كان بيني وبين رجل من إخواني كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه عيرته بأمه. والتعيير بالأم أو بالأب أو بالنسب أو باللون أو نحو ذلك هذا كله من خصال الجاهلية كله من خصال الجاهلية ومما جاء الإسلام بذمه والتحذير منه والنهي عنه. قال فعيرته بأمه عيرته بأمه فشكاني إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلقيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية. فيك جاهلية أي فيك خصلة من خصال الجاهلية وصفة من صفات الجاهلية. كان وقتها أبو ذر رضي الله عنه ليس صغير السن ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام على حال ساعة من الكبر على حال ساعة من الكبر يعني وأنا في هذا السن كبير في خصلة من خصال الجاهلية على حال ساعة من الكبر. قال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم. قال له نعم من أجل ماذا؟ كلمة واحدة بدرت منه يعير فيها ذاك الرجل بأمه. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال له إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية. ولهذا من يقع والعياذ بالله في التعيير بالأنساب بالأوصاف بالآباء بالأمهات إلى غير ذلك ويكون هذا وصف لازم فيه أو مداوم عليه كم فيه من خصال الجاهلية وصفاته. إذا كان للمرة الواحدة في مشادة بينه وبين ذاك الرجل وعيره بأمه فقال إنك امرؤ فيك جاهلية رجل كبير في السن وله فضله ومكانه ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أجل تلك المرة التي عير فيها رجلا بأمه. قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه. من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال هذه الكلمة من باب الاعتذار عن الذي حصل، وكأنه يقول هو الذي بدأ سبني وأساء إلي فسببت أمه أو عيرته بأمه. من سب الرجال سبوا أباه وأمه، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. عاد عليه. ومن سب الرجال سبوا أباه وأمه، قاله ذلك يعتذر، لكن الاعتذار نفسه فيه خطأ، الاعتذار نفسه فيه خطأ، ولهذا عاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك امرؤ فيك جاهلية. من سب الرجال سبوا أباه وأمه، هكذا يقول من سب الرجال سبوا أباه وأمه. أمه وأباه ما علاقتهم؟ من سب الرجال سبوا أباه وأمه أي قابلوه بأن يسبوا أباه ويسبوا أمه، مثل ما حصل مني، سبني فسببت أمه أو عيرته بأمه. هذه بتلك، لكن ما علاقة الأم وما علاقة الأب؟ ما علاقة القبيلة؟ بعضهم يشتم حتى القبيلة برمتها، ما علاقتهم؟ الخطأ من شخص، فإذا كانت هناك عقوبة فماذا تكون؟ نعم، خاصة به. إن كان هناك عقوبة تكون خاصة به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لكن أن تتعدى العقوبة إلى الأب والأم والقبيلة إلى آخره، هذه جاهلية من أعمال الجاهلية. ولهذا الذي عندما يسب يقابل من سبه بسب أبيه وسب أمه، هذا فيه جاهلية، لأن ما لا علاقة أمه ولا لأبيه علاقة بذلك ولا لقبيلة علاقة، هذا شخص أمامه، إن قابل كلامه بكلام مثله فذاك، أما أن يتعداه إلى أبيه وإلى أمه وإلى قبيلته إلى آخر ذلك، هذه جاهلية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أعاد عليه قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قال هم إخوانكم، يعني هؤلاء العبيد الأرقاء بينكم وبينهم أخوة الإسلام ورابطة الدين. وفي بعض روايات الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إخوانكم خولكم، إخوانكم أي في الدين، خولكم أي جعلهم الله سبحانه وتعالى ويسره لكم يخدمونكم، يقومون بمصالحكم، بأعمالكم، يعينونكم على قضاء حوائجكم، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم. هنا قوله جعلهم الله تحت أيديكم وهو بمعنى خولكم، خولكم يعني تحت أيديكم في خدمتكم، لكن بينكم وبينهم أخوة الدين. هذا التصدير من النبي عليه الصلاة والسلام بقوله هم إخوانكم تنبيه على أساس عظيم في هذا الباب، تنبيه على أساس عظيم في هذا الباب، وهو أن المسلم ينبغي أن يستشعر هذه الأخوة الدينية وما تقتضيه. نظير هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة، ثم عقبها نهى عن السخرية، نهى عن اللمز، نهى عن الغيبة، نهى عن التجسس. أولا ذكر بالأصل إنما المؤمنون إخوة، ثم ذكر ما ينبني عليه وهو ألا يعامل المسلم أخاه المسلم بشيء يتنافى مع هذه الأخوة. ومثله لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، يعني استشعروا أخوة الإيمان ورابطة الدين التي أوثق الروابط، لأن استشعار هذه الأخوة هو الذي يعين العبد على التحلي بمكارم الأخلاق وتجنب ذميمها وسيئها. قال: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، أي فعاملوهم بما تقتضيه هذه الأخوة الدينية من لطف ورفق وإحسان وتعامل بالحسنى. قال: فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. هذا الآن الذي لأجله أورد أبو ذر الحديث، هذا الذي لأجل ساق الحديث بتمام من أجل هذه الجملة: فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. فعمل بذلك عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، عمل بذلك، فكان يلبس خادمه مثل لباسه، مثل لباسه، يلبس برد يلبسه برد، يلبس حلة يلبسه حلة، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أطعموهم ما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. هذا المقام مستحب، هذا المقام مقام مستحب، أن يلبسه مثل لباسه تماما، هذا على الاستحباب. وإلا الواجب هو النفقة بالمعروف، يعني يطعم ويكسى أسوة بمن كانوا مثله وعلى حاله، يعطيه الطعام الكافي والنفقة الكافية واللباس الكافي بالمعروف، لكن أن يجعله مثله تماما في لباسه، هذه مرتبة استحباب. ولهذا أبو ذر رضي الله عنه لما كسى غلامه مثله ارتقى إلى ماذا؟ إلى المستحب، ارتقى إلى المستحب في هذا المقام، فكسأه مثل كسائه تماما وألبسه مثل لباسه. قال: فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني ما يشق عليهم، سواء المشقة في آن العمل، يعني يكلف بحمل أشياء ما يستطيع أن يحملها، أو ربما حملها وأضرت به، أو يكلفه بأشياء يعملها عمل يومي، يعملها بشكل يومي لكنها شاقة جدا عليه، لكنها شاقة جدا عليه، فيها مشقة عليه بالمداومة. ربما لو كانت عمل يوم أو يومين تكون سهلة، لكن أن تكون هي على مدار السنة ففيها مشقة عليه. فأوصى عليه الصلاة والسلام، أوصى في التكليف بالأعمال أن لا يكلفون ما يغلبهم، يعني ما لا يطيقون، مثل ما ترجم: لا يكلفون ما لا يطيقون، ما يغلبهم، يعني يكون عمل شاق عليهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم، إذا كان العمل شاق عليه يعينه بنفسه، أو يجلب له عاملا أو أجيرا أو يعينه على ذلك العمل، أما أن يحمله ما لا يطيق فلا. وأروي لكم طرفة في هذا الباب، هي تروى من قديم أن رجلا اشترى عبدا، رجلا مزارعا عنده مزرعة كبيرة جدا، فاشترى عبدا وجاء به وسلمه أعمال مزرعة، وإذا بها كثيرة، حصد وبذر وحراثة وعمل كان شاق. شرح له العمل، أولا الحرث، ثم بعدين البذر، ثم الحصد، ثم الحرف مرة ثانية، ثم قالوا هكذا على طول؟ قال نعم. فوجد أنه في عمل ما يطيقه، وهكذا الرواية يقول، فذهب وألقى بنفسه في البئر، بئر المزرعة، فوقف صاحب المزرعة على حافة المزرعة وقال أنت عتيق، قال أنت عتيق. هذه يذكرونها في باب الأمثال عندما يعني شيء مثلا يفقده الإنسان أو لا يستطيع أن يحصله، فيقول هو صدقة، أو يقول هو له، أو فيقولون أنت عتيق، يأتون بهذا المثل أنت عتيق، يعني تذكير بهذه القصة أن الإنسان إذا فقد شيئا وأصبح لا يملكه يقول هو صدقة، أو يقول هو له، أو نحو ذلك بحكم أنه فقده. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاء به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. قال داود: وابن قيس يعني لقمة أو لقمتين.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاء به وقد ولي حره ودخانه، يعني كابت في صنع الطعام وتهيئة الطعام وطبخه وطيه وطهيه، وشم رائحته وتعلقت ربما نفسه به، فإذا جاء بالطعام فليقعده معه فليأكل، فليقعده معه فليأكل، هذه مرتبة استحباب وهي أكمل. فليقعده معه، يقعده معه ليأكل معه، فإن ما يعني قبل ذلك أو حتى نفس الخادم أبى فلا أقل من أن يعطيه من الطعام، لكن لا يتركه وقد ولي حره ودخانه وعمل على إعداده ثم يتركه دون أن يطعم منه، هذا لا يليق ولا ينبغي. قال: فإن كان الطعام مشفوها يعني قليلا، الطعام مشفوا يعني قليل، فليضع في يده من أكلة أو أكلتين، يعني يضع في يده قليل من هذا الطعام، ليضع في يده قليل من هذا الطعام، وأما إن كان كثيرا إن استطاع أن يجلسه معه فبها وهو أكمل، وإلا فليعطيه من الطعام قدر ما يكفيه. نعم.
قال رحمه الله: باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين.
قال: باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله. نصح لسيده أي مالكه في القيام بالأعمال التي يكلف بها، يقوم بها بأمانة ونصح وحفظ للمال وقيام بالعمل بإتقان، وأحسن في عبادة الله، صلاته وعبادته وتقربه لله، فجمع بين النصح لسيده والإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى. فمن كان كذلك يؤتى أجره مرتين، يؤتى أجره مرتين، مرة على الإحسان في عبادة الخالق، ومرة على الإحسان في النصف في المعاملة، معاملة الخلق، فيؤتى أجره مرتين. والنصوص في الكتاب والسنة ورد فيها أعمال كثيرة في من يؤتى أجره مرتين، جاء في آيات وجاء أيضا في أحاديث. وأظن السيوطي رحمه الله جمع فيه رسالة في من يؤتى أجره مرتين، جمع فيها رسالة مطبوعة، جمع فيها ما جاء من ذلك في الكتاب وما جاء من ذلك في السنة، وهذا الحديث مما هو داخل في ذلك الجمع في من يؤتى أجره مرتين. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران. هذا مثل الذي تقدم، العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. قال هنا: له أجران، يعني أجر على النصح لسيده وأجر على الإحسان في عبادة الله. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه على إثر هذا الحديث أو رواية لهذا الحديث مقسما بالله، قال: والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. لأحببت أن أموت وأنا مملوك، يعني من أجل أن يؤتى أجره مرتين مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكما هو معلوم، العبد منافعه لسيده وتصرفه مشروط بإذن سيده، فيقول: لولا خوفي من هذا أن يعني أن أكون محدود التصرف فلا أتمكن من حج ولا أتمكن من مثل هذه الأعمال، فلولا ذلك لأحببت أن أموت وأنا مملوك. لأحببت أن أموت وأنا مملوك، هذا فيه حرص الصحابة على الأجور والثواب. لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يؤتون أجرهم مرتين قال ذلك رضي الله عنه، قال: لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال: وبلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن يحج، مقصود بالحج هنا النفل، ولا الفريضة حجها مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، لم يكن يحج يعني متنفلا حتى ماتت أمه، حتى ماتت أمه لصحبتها، يعني حرصا على أن يكون قريب منها في صحبتها، يجالسها يؤانسها. وأبو هريرة من أبر الناس بأمه، بره بها عجيب، وقصصه في بره بأمه كثيرة، أورد يعني عددا من قصصه في بره لأمه البخاري في كتابه الأدب المفرد، فله قصص عجيبة جدا في بره بأمه. ومن أعظم بره بأمه كما ثبت في صحيح مسلم أن إسلامها كان على يديه، دخولها في الإسلام كان على يدي أبي هريرة، في قصة رواها هو رضي الله عنه، قصة عجيبة جدا. يقول: كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتسمعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، كل ما دعاها تكلمت في الرسول بكلام لا يليق عليه الصلاة والسلام، وكان يكرر حريصا عليها. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام متألما من حال أمه وتكرار دعوته لها إلى الإسلام وهي تسمعه في النبي عليه الصلاة والسلام ما يكره، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له حالها وقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يهدي قلب أم أبي هريرة، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لها بذلك. يقول: فرجعت إلى البيت فسمعت صوتها تغتسل وقالت: مهلك، انتظر. ثم خرجت علي لباسها وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أسلمت. يقول: فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرحا أبشره بإسلامها، وقلت: يا رسول الله، ما زال حريصا على أمه، أدعو الله يا رسول الله لأبي هريرة وأمه أن يحببهم إلى الناس وأن يحبب الناس إليه. فدعا له ولأمه بذلك. الحاصل كان من أبر الناس بأمه، وهذه صورة من صور بره بأمه، أنه ما كان يحج حتى ماتت أمه حرصا على صحبتها. نعم.
قال رحمه الله: باب في بيع المدبر إذا لم يكن له مال غيره. فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد تقدم في أول كتاب النفقات.
قال: في بيع المدبر. المدبر مثل ما تقدم تعليق العتق بالموت، هذا ويقال له العبد المدبر، يعني الذي علق سيده عتقه بموت سيده، يعني يقول: أنت عتيق بعد موتي، أنت عتيق بعد موتي. ويقول: تقدم في أول كتاب النفقات حديث جابر أن رجلا قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، يعني جعل العتق معلقا بموته، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال: من يشتري؟ فباعه صلوات الله وسلامه عليه. إذن هنا قوله: في بيع المدبر إذا لم يكن له مال غيره، ما حكم ذلك؟ إذا كان يعني صاحبه أو مالكه اعتقه عن دبر يعني بعد الموت، فما حكم ذلك؟ يعني هذا في حكم الوصية، في حكم الوصية، وللمرء أن يرجع في وصيته أو يغيرها. وهذا الذي يعني بيع المدبر إذا لم يكن له مال غيره جائز، لا حرج فيه. يعني إذا قال لعبد: أعتقتك بعد موتي، أو أنت عتيق بعد موتي، ثم بدا له لحاجته إليه أن يبيعه، هل له ذلك أو ليس له؟ له ذلك، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي من بني عذرة أعتق رجلا له عن دبر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. قال: من يشتريه؟ باعه عليه الصلاة والسلام. بهذا انتهى ما يتعلق بكتاب العتق. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.